إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله،
إكمال لتوضيح الآية الكريمة، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. هذه الآية الكريمة اشتملت على أحكام الطهارة، وأحكام الطهارة من الأحكام المهمة في الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. ولأن الطهارة من شروط الصلاة، والصلاة هي عماد الدين، فلا يصح دينك أيها المسلم إلا إذا أحسنت الصلاة، ولا يمكن أن تحسن الصلاة إلا إذا أحسنت الطهارة، إلا إذا أحسنت الطهارة، وهي الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الطهارة الصغرى،
بينها الله عز وجل ووصفها للمؤمنين: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا. الطهارة الكبرى. هنا في هذه القطعة مسألتان: المسألة الأولى قوله جنبا، والمسألة الثانية قوله فاطهروا. ما تفسير قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا؟ وما توضيح قوله أيضا سبحانه وتعالى: فاطهروا؟ أما الجنابة فهي من الحدث الأكبر، وتحصل الجنابة بثلاثة أشياء: الجنابة وهي وصف يقوم بالبدن يوجب الغسل، هذه الجنابة تحصل بأشياء ثلاثة: الشيء الأول إنزال المني، إنزال المني بالجماع، والأمر الثاني بالاحتلام، بالاحتلام، والأمر الثالث بتغييب الحشفة وهو الإيلاج ولو لم ينزل. وهذه الأشياء تحتاج إلى توضيح لأنها مهمة. أما الأمر الأول وهو الإنزال، فالمقصود به إنزال المني دفقا بشهوة، هذا الذي يوجب الغسل سواء في جماع أو غيره.
وهذا واضح ومعلوم، ويجب لأن بعض الفتيان يبلغون ويحتلمون وربما لا يعرفون أن الغسل واجب عليهم. الواجب أن يعلم هذا الفتى إذا بلغ، يعلم بأنه يجب عليه الغسل إذا احتلم، وأن يتفقه في الدين، ولا حياء في الفقه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ومن ذلك أن أم سليم رضي الله عنها، أم أنس، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. ما منعها الحياء أن تسأل عن دينها. ولذلك أثنت عائشة على نساء الأنصار فقالت: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. الحياء لا يمنع من مناقشة هذه الأمور ومن عرضها وبحثها مع من يحتاج إليها، لأنها من الدين. فالأمر الأول هو الإنزال. الأمر الثاني الاحتلام، والإنسان في الاحتلام إما أنه يذكر احتلاما في نومه، فإذا استيقظ رأى بللا في ثوبه فهذا يغتسل ولا إشكال. الحالة الثانية أن يرى احتلاما في نومه ولا يرى بللا، لا يرى أثرا، فهذا ليس عليه شيء، هذا ليس عليه شيء. الأمر الثالث، الحالة الثالثة، أن يرى أثر الماء في ثوبه ولا يذكر احتلاما، فهذا يغتسل. إذن هذه أحوال ثلاث. الحالة الأولى لا إشكال فيها، أن يذكر احتلاما في النوم فإذا استيقظ رأى الماء على ثوبه فهذا يغتسل ولا إشكال. الحالة الثانية أن يذكر احتلاما ولا يرى ماء، يذكر أنه احتلم في النوم ولكن استيقظ كشف في ثيابه في سراويله ما وجد شيئا، لم يرى ماء، لم يرى أثرا، فهذا ليس عليه شيء، إنما هو مجرد خيالات فقط. الحالة الثالثة لا يذكر احتلاما ولكنه رأى شيئا في الثوب، رأى ماء، فهذا يغتسل. فإن قلت: أرأيت لو كان قد صلى بعض الصلوات بعدما استيقظ من نومه، صلى ثم اكتشف هذا الماء بعدما صلى، ما الحكم؟ مثال ذلك: رجل استيقظ من نومه فصلى الفجر، ثم في وقت الضحى اكتشف أن في الثوب ماء من احتلام من الليل، فماذا يفعل؟ الواجب عليه أن يغتسل وأن يعيد صلاة الفجر، لأنه قد صلاها وهو جنب ولكنه ما يدري. فإن اكتشف ذلك بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر وكان قد نام وقت الضحى ينتبه لهذه الحالة الثانية لأن فيها قاعدة. صلى صلاة الفجر ثم بين الفجر وبين الظهر نام هذا الرجل نومه ساعة ساعتين في وقت الضحى أو بعد صلاة الفجر، ثم بعدما صلى الظهر اكتشف أن في الثياب احتلاما، ماذا يفعل؟ يغتسل ويعيد صلاة الظهر فقط، ويجعل هذا الاحتلام من آخر نومه. هذه القاعدة عند أهل العلم، أن يربط الحادث بأقرب أوقاته، أن يجعل هذا الاحتلام من آخر نومه. وآخر نومة نامها هي النومة التي كانت في وقت الضحى، يعني لا يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد الفجر والظهر، لا، أن يعيد الظهر فقط. وأما العلاج بدون إنزال فهذه مسألة يجهلها كثير من المتزوجين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضحها غاية الوضوح، أحاديث في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله فقد وجب الغسل، وفي رواية قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ما معنى إذا مس الختان الختان؟ ما معنى إذا التقى الختانان؟ هذا توضيحه في الحديث الثاني، حديث أبي هريرة قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية ولو لم ينزل. فإذا تم العلاج وجب الغسل على الرجل ووجب الغسل على المرأة ولو لم يحصل إنزال، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذن هذه هي موجبات غسل الجنابة. إذا حصل من المكلف شيء من هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها يكون جنبا. الجماع والاحتلام والجماع بدون إنزال، هذه هي موجبات غسل الجنابة، ويكون الإنسان بها جنبا، يجب عليه أن يتطهر، لقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهناك أيضا أمور أخرى توجب الغسل عند أهل العلم غير الجنابة. الأمر الأول قالوا دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، والأمر الثاني موت غير الشهيد، إذا مات الإنسان يجب تغسيله إلا الشهيد، الشهيد كما هو معلوم لا يغسل ولا يكفن، يدفن في ثيابه وفي دمائه، لأنه يبعث يوم القيامة على هيئته، اللون لون دم والريح ريح مسك. والأمر الثالث إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك كما صح عنه. فهذه موجبات الغسل، الأحوال التي يجب فيها الغسل، الجنابة وقد سبق التفصيل فيها، وانقطاع دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، قوله سبحانه وتعالى فاطهروا أي فاغتسلوا، والغسل هنا المراد به الغسل الشرعي، وله ركنان: الغسل الشرعي الذي ترتفع به الجنابة يحصل بأمرين، الأمر الأول النية والقصد، لأنه عبادة تحتاج إلى نية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال تصح وتجزئ بالنية، لا بد من النية. والأمر الثاني الإفاضة، ومعنى الإفاضة أن يعمم جميع البدن بالماء، فإذا تم هذان الأمران فقد تم الغسل الشرعي وارتفع الحدث الأكبر وارتفعت الجنابة. أن ينوي وأن يعمم جميع البدن بالماء. لو كان الإنسان جنبا ثم سقط في بحر أو سقط في نهر أو انغمس في ماء هل ترتفع عنه جنابته؟ الجواب لا، لأنه لم ينوي. ولكن إذا نوى رفع الجنابة وهو في الماء ثم انغمس، انغمس كله في الماء، تم الغسل وارتفع الحدث. إذن لا بد من النية والقصد، خلافا لمذهب الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه. الصحيح وما ذهب إليه الجمهور أن الطهارة لا بد لها من النية، الوضوء والغسل والتيمم هذه لا بد لها من النية والقصد، لأنها عبادات. فإذا قصدت وعممت البدن بالماء فقد تم الغسل، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له هدي في الغسل. إذا الإنسان قصد رفع الجنابة وأفاض الماء على جميع البدن أجزأ ذلك عنه، ولكن ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغتسل غسل الجنابة له هدي، له طريقة، له سنة، من فعلها يأخذ الأجر على ذلك. من اتبع النبي في طريقته في الغسل، في غسل الجنابة، يأخذ أجرا على غسل الجنابة لأنه عبادة، ويأخذ كذلك أجرا على اتباع السنة، فله أجران. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل غسل الجنابة يبدأ بغسل الفرج موضع الجنابة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويترك قدميه، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات، ثم يغسل سائر البدن، يبدأ بالجانب الأيمن، الشق الأيمن، ثم بالشق الأيسر، ثم ينتقل قليلا من موضع الذي هو فيه ويغسل قدميه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل من الجنابة، هذه سنته، هذا هديه، كما روت ذلك عائشة وروت ذلك أم سلمة أزواجه رضي الله تعالى عنهن. أعيد هدي النبي في غسل الجنابة، كان يبدأ أولا بغسل الفرج وهو موضع الجنابة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل ذراعيه ويترك القدمين ما يغسلها، والظاهر الله أعلم أنه لا يمسح الرأس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه كان يشرب شعر رأسه بالماء، يعني يأخذ من الماء ويخلل في أصول الشعر لأن شعره كان غزيرا، فإذا انتهى من الوضوء، وفي رواية أخرى أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، لأن إحدى أزواج النبي قالت يتوضأ وضوءه للصلاة فقط، والأخرى قالت إلا قدميه، فهذه بينت أن النبي ما كان يتوضأ وضوءا كاملا، كان يترك القدمين. فإذا انتهى من الوضوء بدأ بغسل الرأس، يفيض الماء على رأسه، فإذا انتهى من رأسه عمم الماء على سائر البدن مبتدئا بشقه الأيمن، لأن النبي كان يعجبه التيمم في طهوره، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر ثم على سائر البدن ثم يتحول قليلا ويغسل قدميه. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغسل. وإذا كنتم جنبا فاطهروا. فإن قال قائل إذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة على هذه الصفة التي ذكرت، جاء بالغسل الشرعي، قصد وعمم الماء على جميع البدن، هل يلزمه الوضوء؟ الجواب لا، لا يلزمه أن يتوضأ، بل الغسل يكفيه. إذا قصد رفع الحدث الأكبر، إذا قصد رفع الحدث الأكبر وأفاض الماء على جميع البدن، هذا يكفيه عن الوضوء، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وضوءا، فاطهروا يعني بالغسل، فذكر أن الغسل يطهر، وطالما أن الحدث الأكبر ارتفع بالغسل فكذلك الحدث الأصغر يرتفع أيضا بالغسل، فلا يلزم الإنسان أن يتوضأ، ولكن ينتبه، ينتبه لهذا. الغسل الذي يغنيك عن الوضوء هو غسل الجنابة، الغسل الواجب الذي يرفع عنك الحدث الأكبر هو الذي يغنيك عن الوضوء. وكذلك بالنسبة للمرأة، إن اغتسلت من حيض أو نفاس أغناها ذلك عن الوضوء. أما غسل الجمعة والغسل الذي يكون للتنظف أو غسل الإحرام أو غسل العيد أو هذه الأغسال المستحبة الأخرى، فهذه ما تغني عن الوضوء ولا تكفي، انتبه. غسل الجمعة، غسل العيد على القول بأنه مستحب، غسل دخول مكة، غسل الإحرام، هذه الأغسال أو غسل لأجل النظافة، هذه ما تكفي عن الوضوء. بلغنا أن بعض الناس يغتسل ويذهب إلى المسجد يصلي، يغتسل غسلا عاديا للنظافة فقط أو غسل الجمعة وليس بجنب، هذا غلط، هذا خطأ. الغسل الذي يكفي عن الوضوء ويغنيك ولا تتوضأ بعده هو غسل الجنابة، هو الغسل الذي يرفع عنك الحدث الأكبر، فلا بد من التمييز والتفريق، لأن هذه مسألة غلط فيها بعض طلاب العلم لما سمعوا أن الغسل يكفي ظنوا أن هذا ينسحب على جميع الأغسال. لا، الغسل يكفي عن الوضوء إن كان غسل الجنابة الذي يرفع الحدث الأكبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. اللهم ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.